على البدر الأغر محمد بالنور والوجه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، فالنجاحات الكثيرة اللي بيحققها الإنسان مرة ورا مرة وراها سر معين، وكذلك الإخفاقات الكثيرة، إنسان بيفشل كثير وراها سر معين. أيضا السعادة في الدنيا، واحد سعيد جدا جدا وراها سر معين، والتعاسة كان وراها سر، غالبا نفس السر. حتى الأمراض الدكتور يقول في سر معين هو اللي وصلك للمرض ده، والشفاء من المرض بيكون بسر معين دائما الدكاترة بينصحوا بيه. السر المتكرر معانا في كل حالة من حالاتنا واحنا عايشين في الدنيا في المراحل بتاعتها كلها حتى لحد ما نصل إلى الآخرة، السر ده كان حاجة اسمها النفس. فالنهاردة إن شاء الله رب العالمين يسعدني ويشرفني أن يكون لنا لقاء مع فضيلة الدكتور الشيخ الدكتور أحمد جلال. أرى أن في حتة متخصص فيها قوي ما شاء الله، وأنا نزكي على الله سبحانه وتعالى، هي حتة التعامل مع النفس، حتة البحث وراء هذا السر والتعامل مع النفس. كان له بفضل الله العديد من الدورات، دورات في فن التعامل مع الذنوب، في فن الطاعات، في فن التعامل مع القلوب، ولا أنسى أبدا دورة المدينة المنورة اللي عملناها بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها أثر كبير جدا جدا في تزكية الناس. دكتور أحمد جلال، زي حضرتك؟
الله يحفظك شانس، الله يحفظك ويبارك فيك رب.
الله يحفظك، كل سعيد جدا جدا وأنا مع حضرتك.
الله يحفظك الله يبارك فيك
رب. والحمد لله الجمهور سعيد بحضرتك، يعني ربنا يبارك فيك يا رب العالمين.
الله يحفظك ويبارك فيكم يا رب.
الله يحفظكم. شيخنا الغالي، عاوزين نتكلم على أهمية النفس. موضوع النفس دي هل درجة مهمة؟ لأن حقيقة بنتعامل معاها، يعني الواحد واخد باله من إيه؟ واخد باله من جسده ومن لبسه ومن مرواحه ومن وجهه، إنما حتة النفس دي قيمتها إيه ودرجتها إيه عندنا؟
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. خلونا من البداية نقول إن أغلى حاجة بيملكها الإنسان منا هي نفسه. لا يوجد في الإنسان أو مع الإنسان أو في حياة الإنسان شيء أغنى عنده من النفس. أغلى حاجة وأعظم حاجة مهمة جدا بالنسبة للإنسان النفس دي، اللي عايز بالفعل يشوف واقع حياته، عايز يشوف سعادته في الدنيا أو سعادته في الآخرة، هو يراجع مسألة النفس. لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يذكر معنى النفس وما يتعلق بالنفس في أكتر من 268 آية في أكتر من 64 سورة، يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظرنا لأهمية النفس. لما كلمة نفس تتكرر في القرآن 268 مرة، إذن ربنا سبحانه وتعالى بيلفت أنظرنا كلنا، خدوا بالكم من النفس دي. لما ربنا سبحانه وتعالى تكون أوائل الأوامر اللي يذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، علشان تكون دي هي بداية النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، تكون أوائل الأوامر وثيابك فطهر، ويكون قول جماهير المفسرين إن المراد بثيابك هنا ليس ثياب الظاهرة وإنما المراد بها النفس، علشان يكون من أوائل الأوامر اللي يؤمر بها النبي صلى الله عليه وسلم مسألة النفس، فإحنا لازم نقف، إحنا لازم نقف. ربنا سبحانه وتعالى لما يكرر في القرآن معنى معين أو كلمة معينة، إذن الله سبحانه وتعالى يلفت أنظار الجميع إلى إن الأمر ده أمر عظيم، ما ينفعش إن الإنسان يغفل عنه. لما النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث يأكد على المعنى ده، يبقى لازم نقف قصاده. النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة، كل خطبة جمعة، كل خطبة نكاح أو زواج، كل خطبة بيخطبها يطلع على المنبر ويقول أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فهنا سيئات أعمالنا يعني الذنوب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فالنبي مقدر قد إيه النفس دي لو أهملت فهيترتب عليها شر، عقوبته أشد من عقوبة الذنب اللي ممكن الإنسان يعمله. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كل يوم في أذكار الصباح وفي أذكار المساء نردد الحديث ده أو الأذكار دي، أعوذ بك من ها شر نفسي، من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، والرواية الأخرى وشركه أي مصايده. لما النبي هنا يقول لنا أنتوا قدامكم خطرين كبار جدا، من أعظم الأخطار اللي ممكن تقابل الإنسان الشيطان والنفس. فلما النبي يقدم شر النفس أعوذ بك من شر نفسي ها وشر الإيه على الشيطان ده دلالة إن الناس اللي بتظن إن الشيطان هو أعدى أعدائنا لا
العدو الأول
العدو الأول هو النفس مش الشيطان قبل الشيطان وده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ينظر الإنسان منا لهذه الأحاديث إحنا لازم نقف مع نفسنا وقفة إن الأمر هنا خطر إن النبي كل يوم في أذكار الصباح وفي أذكار المساء يعلمنا الدعاء ده فيقول صلى الله عليه وسلم ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ده معنى إيه؟ ده معنى إن النبي يقول إن الإنسان إذا وكل لنفسه ضل وإذا وكل لنفسه زل وإذا تركه ربه سبحانه وتعالى ضاعت نفسه وضاع حاله وخسر الدنيا وخسر الآخرة لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يأكد لنا على المعاني دي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكد لنا على المعاني دي يبقى احنا لازم نقف ان مسألة النفس بالنسبة لنا أمر خطير اللي ينظر في القرآن هيجد ان اكثر من ضل ما ضلش بسبب الشيطان وده يأكد لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي مش محتاج تأكيد ولكن اللي يأكد لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نعرف ان اكثر الناس اللي ضلت ما ضلتش من الشيطان انما ضلت من جهة النفس ضلت من جهة النفس مثال على ذلك أحد ابني آدم القاتل القاتل ما قتل بسبب وسوسة الشيطان ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا أنه ما قتل إلا بسبب النفس قال تعالى فطوعت له إيه؟
نفسه
يبقى النفس هنا هي اللي طوعت له هي اللي زللت له هي اللي ادت له مبررات وادت له يعني علشان هو يبقى سهل عليه أنه يعمل إيه أن يقتل أخاه المشكلة هنا كانت النفس أخوة يوسف مع الجريمة العظيمة اللي عملوها ابن عباس بيصور الموطن وهم بيرموا يوسف عليه الصلاة والسلام فبيقول إن يوسف تعلق بالبئر فمن بين من يضربه في وجهه ومن بين من يضرب على يديه ومن بين من يأخذه من شعره ومن بين من يحثو في وجهه التراب علشان يوسف يقع في البئر عليه الصلاة والسلام ويموت الذي سول لهم هذا اللي سول لهم ده اللي سهل عليهم مسألة قتل يوسف أو محاولة اغتيال يوسف وقتل يوسف ما كانش الشيطان كانت النفس وده اللي فهمه يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال إيه
بل سولت
لكم أنفسكم امرأة العزيز أمام الجريمة الكبيرة جريمة الخيانة اللي للأسف أصبحت أذن ليل نهار للأسف بتلطخ بكلمة خيانة فلانة خانت فلانة عرفت على زوجها فلانة كانت بتكلم واحد معرفتيش ده فلانة هذه الجريمة العظمى اللي النفس أصلا تأباها اللي النفس أصلا تكرهها ده حتى البهائم يكرهوا أصلا الخيانة يعني البهائم تكره ده ما يسر لامرأة العزيز أن تخون زوجها مع يوسف إلا النفس ما كانش الشيطان هنا بقى علشان كده لما فضح أمرها أمام ملك مصر قالت إيه وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة أنا مشكلتي أنا اللي خلاني أقول هيت لك اللي خلاني أقول اللي خلاني أهيئ الأمور وأهيئ الأحوال لارتكاب الفاحشة اللي هيئ لي الأمر إن أنا أطعن في يوسف وأقول ما جزاء من أراد بأهلك سوء اللي يخليني أفضل مستمرة على المعصية وأقول ولئن لم يفعل ما أمره به كل ده كان جاي منين؟ كان جاي من عند النفس
كان جاي
من عند النفس علشان كده في نهاية القصة ربنا بيوضح لينا أدي نفس امرأة العزيز إزاي وسوست لها بإيه وأدي نفس يوسف يعني إزاي يوسف كان ملك نفسه قدام كل موقف من المواقف دي في نهاية القصة ربنا بيقول إيه ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث قال التفسير بيقول قد آتيتني من الملك قالوا الملك ها هنا مش الملك إنه بقى ملك مصر لا
أيوة.
ولكن الملك هنا أن يملك نفسه إنه قدر يملك نفسه هو اللي بيقود النفس مش النفس اللي بتقوده الزمام في إيده هو مش في إيد النفس علشان كده اللي عايز فعلا ينظر قد إيه الإنسان لما يزكي نفسه هيبقى فين ولما يهمل نفسه هيبقى فين ينظر إلى كلمة السدية وهو يحكي موقف دخول امرأة العزيز على يوسف قالت سبحان الذي جعل العبيد اللي هو يوسف بطاعته ملوكا
سبحان الله
وجعل الملوك هي بمعصيته عبيدة ده باختصار حال الإنسان مع النفس
حال الإنسان مع النفس طيب هنا يعني الحمد لله في مؤشر كويس جدا جدا، هو ان احنا في هذه السلسله المباركه ان شاء الله رب العالمين هنمسك النفس خطوه خطوه ونمشي معاها. حضرتك دلوقتي قلت لنا ان هي الباعث الاساسي في الذنوب، مهم جدا يا جماعه ان احنا نمسك الباعث الاساسي ورا الذنوب، والا الانسان يبقى ماشي في سكه ثانيه، يبقى قاعد بيحارب مجتمع، بيحارب نفسه، بيحارب مش بيحارب نفسه، بيحارب حد تاني، انما العدو بتاعه جوه نفسه. يبقى هنا هيتعامل مع نفسه كما لو كانت فرد تاني يا شيخنا.
بالظبط بالظبط. شوف طبيعه النفس ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران. واللي عايز يقف على معنى خطير قوي ومهم قوي، كل فعل نسبه الله عز وجل للشيطان نسبه الله للنفس، على شيء اللي بين دينا احنا المفترض بنتعامل مع مين. ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، وقال الله عز وجل في شأن النفس ونعلم ما توسوس به نفسه. فزي ما الشيطان بيوسوس لفعل الشر، نفسي بتوسوس لي بفعل الشر. الله سبحانه وتعالى قال في شأن الشيطان الشيطان سول لهم. قال الله عز وجل في شأن النفس بل سولت لكم أنفسكم أمر. ده يفهمنا إيه؟ إن إحنا بنتعامل مع عدو، إن ما كناش بالفعل هنوقفه عند حده الإنسان منا يقع. عشان كده كان السلف بيتعاملوا مع النفس كده، النفس أنا ونفسي مش شيء واحد، وده مفهوم لازم يوضع عند الكل. كلنا بنتعامل ان انا ونفسي شيء واحد. لا، انا ونفسي شيئين، انا ونفسي كيانين. ان ما كانش احمد هيقود نفسه بيسلم القياده للنفس عشان هي اللي تقوده، ده خطر. سيدنا عمر رضي الله عنه بيوضح لنا المفهوم ده، المفهوم ان انا ونفسي مش حاجه واحده، انا ونفسي حاجتين. سيدنا عمر رضي الله عنه كما يحكي انس، كنت مع عمر رضي الله عنه في طريق ففقدت عمر، فأخذت أبحث عنه فسمعت صوته من وراء جدار لحائط من حيطان الأنصار، يعني بستان من بساتين الأنصار، فإذا به يقول لنفسه بخن بخن يا عمر، بخن بخن يا أمير المؤمنين، والله لا تتقين الله أو لا يعذبنك. ده واحد بيكلم مين؟ بيكلم نفسه.
أول بحثه بيكلم نفسه،
بيكلم النفس. هو مستشعر النفس دي كيان وأنا كيان، ولازم الكيان ده لازم بالفعل تكون دايما الانسان بيقود. وده سر كلمه عمر رضي الله عنه لما قال حاسبوا ايه؟
انفسكم
قبل ان تحاسبوا.
يعني
حاسب نفسك
واتكلم معاها. أيوة. وشوفها عملت ايه وعملت كده ليه وهتعملي ايه تاني.
بالظبط. وده اللي لازم هنعرفه ان شاء الله في حلقه كامله في مساله المشارطه والمجاهده والمحاسبه كثلاث اصول اساسيه في علاج النفس. في ضمن المحاسبه هي محاسبه النفس، ان انا بحاسبها. يذكر عن مالك بن دينار رحمة الله عليه أنه كان يقول: وقفت مع نفسي ذات يوم بعدما قصرت في طاعة الله عز وجل، أنا نفسي بدأت تقول لي طب رايح شوية، طب عدت مني صلاة فجر والتانية والتالتة، فجبتها قلت لها طب تعالي بقى نتكلم ونتفاهم.
جاب مين؟
نفسه.
جاب نفسه.
جاب نفسه. فقال يا نفسه لو أن ملك الموت نازل بك الآن، لو ملك الموت نزل دلوقتي تعمل إيه؟ أنا أجيبك يا نفس، أنا بقى أجاوب. تقولين رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إن هيبقى أمنيتك الأساسية إن أنت ترجع للدنيا علشان تعملي عمل صالح.
نعم.
طب أنت دلوقتي فين؟
في الدنيا.
فقال يا نفس أنت الآن في الأمنية فأين العمل؟ أنت الآن في الأمنية فأين العمل؟ فأنا نفسي وأنا كيانين.
كيانين.
يذكر ابن المبارك رحمة الله عليه أنه لما بيسألوه إيه أعجب حاجة رأيتها في حياتك؟ قال رأيت رجلا ونحن على مشارف حرب الروم، رجل يقول لنفسه يا نفس ألست صاحبة كذا؟ مش أنت من سنة من السنين لما رفعت راية الجهاد ونادى المنادي يا خيل الله اركبي، تحججت وقلت المال وقلت الأولاد فاستمعت لك فجلست؟ يا نفس ألست صاحبة كذا لما رفع راية الجهاد في سنة كذا وقلت لي طب نقعد علشان نخشى أن نقتل أو الكلام ده؟ والله يا نفس، والله يا نفس لأجاهدنك اليوم قبل أن أجاهد عدوي، والله يا نفس لأقودنك اليوم، أنا النهاردة اللي هقود، والله يا نفس لأرين الله عز وجل منك ما به يرضى عنك.
انا النهارده هوريكي اللي هخلي بيه ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنكي.
فذكرت قول الله سبحانه وتعالى واما من خاف مقام ربه
ونهى نفسه.
ده هو وقفلها. لا لا مش هعمل لك كده. انت نفسك في كده وعايزه تعملي كده هنهاكي ومش هعمل لك كده.
هو ده هو ده المعنى اللي لازم نفهمه. عمر رضي الله عنه لما حصل عام الرمادة وعام الرمادة طبعا للناس اللي يعني ما بتقراش تاريخ عام الرمادة ده يعني سمي بعام الرمادة لان كل شيء في الارض اتحرق بسبب شدة الحرارة الشديدة. مفيش امطار ومفيش طعام والناس بتموت. فعمر رضي الله عنه في هذا الوقت رغم ان هو امير المؤمنين كانوا يجيبوا له الاكل فيقول طب اذهبوا بالاكل ده لفلان واذهبوا الاكل ده لفلان. وكان في هذا الوقت لا ياكل الا الزيت والخل. فبطنه في يوم من الايام بتقرقر عماله. فهنا الناس اتكلمت طب ناكل طب ناكل. وبخاصه بعدما جاءه اسلم كان عمر رضي الله عنه من ماله ذبح بعيرا. فلما ذبح هذا البعير قال حتة اللحم دي لفلان ودي لفلان ودي لفلان. فبالليل أسلم بقى جاب الكبدة بتاعت وده أطيب ما في الجمل طبعا. فأعدها طعاما شهيا لعمر وقدمه لعمر. قال ما هذا يا أسلم؟ قال طعام من الناقة التي ذبحت اليوم. قال يا أسلم اذهب بها إلى آل فلان فوالله لم أتي منذ أسبوع. فبطن عمر بدأت إيه؟
تكركر.
فقال لها قرقري أو لا تقرقري والله ليس لك إلا الزيت حتى يرفع الله البلاء عن المؤمنين. يبقى إذن الإنسان منا الآن لازم يتعامل مع النفس. مش هي كيان واحد، مش أنا ونفسي كيان واحد، إحنا كيانين. إحنا كيانين. اللي هيقود هو ده اللي بفضل الله. إذا كان الإنسان هو اللي هيقود النفس لطاعة الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى إذن هنا ده إنسان نهى نفسه عن الهوى هو اللي قاد.
نعم.
فكانت النتيجة داخل الجنة. طيب واللي سلم نفسه للدنيا واللي سلم نفسه لنفسه علشان النفس هي اللي تقود. قال ربنا تبارك وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى. سمع كلام النفس وآثر ها الحياة الدنيا. النفس هي اللي قادت. فإن الجحيم
هي المأوى.
جاء بعدها على طول الصورة الثانية. الكيانين إن إنسان هو اللي قاد. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هو ده المعنى لازم الناس تفهمه. إحنا أصبحنا كيانين. الكيان الأولاني ده كما قال ابن القيم رحمة الله عليه والنفس تدعو إلى الطغيان والله يدعو إلى مغفرة منه وفضلا. وهنا محل البلاء. هنا محل الاختبار. انا هسلم لنفسي ولا انا نفسي اللي هتسلم ليا. علشان كده كل مصلح كل مصلح بمجرد ما يرسله الله سبحانه وتعالى لامه كرسول او نبي او حد من المصلحين كل مصلح لا يوجه مجهوده ولا طاقته ولا شيء الا للنفس ابتداء. علشان كده فرعون لما قال انا ربكم الاعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري وقال أليس لي ملك مصر. أيوة. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أول حاجة قالها له فقل هل لك إلى أن تزكى. ليه؟ لأن فهم أن المشكلة اللي عند فرعون مش فرعون كاسم أو كجسد. المشكلة عند فرعون في النفس. نفس فرعون كانت نفس بتميل للنفس الربوبية العلو في الأرض الكبر رؤية النفس هو شايف ده. فكانت النتيجة ان على طول اول حاجة قالها له قال له انا جاي لك علشان ايه؟
تتزكى.
علشان تتزكى. انا عايز ازكي لك نفسك. لو زكيت لك نفسك هتكون النتيجة ان انت هتمشي معايا واحدة واحدة. واقوى ما يدل ان المشكلة كانت عندهم في النفس قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها ايه؟
انفسهم.
يبقى كانت مشكلة في النفس.
مشكلة في النفس.
يبقى كانت مشكلة حقيقية في النفس. سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام ده انموذج للمصلح للرسول النبي المصلح اللي يعلم يقينا ان الامم انما تنهار بسبب تضيع النفس. علشان كده وهو بيبني القواعد بيبني القواعد قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يا رب يا رب ابعث في الامة دي ارسل في هذه الامة وابعث وابعث. هنا كلمة لها دلالتها ومعانيها. البعث انما يكون من موت. نفوس الناس دي هتموت وبعث هذه النفوس مرة ثانية لا يكون إلا بالتزكية. فيا رب أرسل لهم رسولا يحيي لهم أنفسهم يحيي لهم النفس اللي ماتت من سنوات طويلة وربنا من على المؤمنين فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته وإيه؟
ويزكيهم
قبل ويعلمهم الكتاب والحكمة.
نعم.
قبل الكتاب والحكمة تكون فيه تزكية ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.
بخصوص التزكية إيه إيه الناس بتتعامل مع النفس أنا كويس أنا ماشي الحال أنا يعني خلاص طيب إن شاء الله هبقى حاسب نفسي نويت خلاص إن أنا أبدأ صلاة من بكرة إن شاء الله أو إن أنا الذنب ده هو بس لسه شوية وهسيبه وكده. طب التزكية يا شيخنا ده منهج وأصول وقواعد ولا أمور اجتهادية؟
أبدا التزكية عبارة عن أمرين.
أنا عاوز أطمن الجمهور اللي معانا علشان عارفين خلال الدورة دي بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا هنحصل على إيه. فالنقطة اللي أنا عاوز أركزها جدا جدا دلوقتي هل في قواعد وأصول للتزكية؟ هل أنا ما أظل في الدورة دي إن شاء الله رب العالمين وحافظ على اللقاء ده لمدة شهرين ثلاثة وأخذت الكورس كامل هل هنا في قواعد أحصل عليها في التزكية؟
طبعا طبعا علماءنا وضعوا لكل شيء قواعد واحنا لنا مجهودات جبارة في مسألة التزكية. علماءنا لهم مجهودات جبارة في مسألة التزكية وانا والله لما بشوف المناهج الغربية بقول سبحان الله هذه بضاعتنا دي بضاعتنا احنا
بنتهج دلوقتي
سبحان الله
سواء تنمية بشرية او سواء حاجة تانية او دورات
وده غلط. شوف يا باشمهندس علي انا عايز اقول من البداية ان نفسي دي غالية علي قوي ما ينفعش ان انا اجرب فيها ما ينفعش ان انا اجرب. احنا ربنا سبحانه وتعالى وضع لينا منهج تزكوي تربوي عجيب جاي من عند ربنا. المنهج ده بيتميز واحد بالربانية حاجة جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. أوروبا الآن على القدر اللي هم وصلوا فيه للبرامج التربوية والبرامج السلوكية والبرامج المتعلقة بالروح إلى الآن أعلى نسبة انتحار في أوروبا لأن هم لسه النفس ما خدتش اللي هي عايزاه.
يبقى النفس متدمره.
النفس يقينا هناك لسه ما وصلتش اللي هي عايزاه. لأن التزكية مبناها الأساسي أنا هقول له ما تكذبش وهقول له خليك مش عارف إيه وإيه بس لسه ما قلتلهوش أنت عندك ركعتين في قيام الليل. لسه ما قلتلهوش أنت عندك قراءة قرآن وذكر لله عز وجل. لسه ما قلتلهوش في صيام وطاعة وعبادة وقرب من الله. لسه ما عرفتهوش حاجة اسمها ربنا تخاف منه حاجة اسمها ربنا سبحانه وتعالى تحبها من كل قلبك. هو ما خدش ده لسه هو لسه ما خدش ده. أنا اديته جزء من التربية ما اديتهوش كل التربية. أنا ضحكت عليه وقلت له التربية إنك هتقعد على شط البحر وتعمل كده وتاخد نفسك بصورة كبيرة كده وتبدأ تطلعها واحدة واحدة. لا مش هو ده منهج التزكية أبدا.
أيوة منهج التزكية عندنا
منهج التزكية عندنا تاني خالص وضع تاني خالص.
أيوة
منهج التزكية عندنا كمسلمين مبناه على أصلين.
نعم.
وده أصل كلمة تزكية. أصل كلمة تزكية مبناها على أصلين. التزكية بمعنى النمو النماء عشان كده الزكاة سميت بالنماء لأنها تنمي المال تزوده.
نعم.
فإحنا هننمي هنزود جوه الإنسان الخير اللي جواه. كل إنسان منا فيه خير وضعه الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد إني خلقت عبادي حنفاء. أصل التزكية موجود في نفوسنا كلنا
في الفطرة.
ما من مولود يولد إلا على الفطرة ويولد على الفطرة.
نعم.
فإحنا كلنا والله العظيم أكثر إنسان على وجه الأرض فسادا هو من جواه في خير هو من جواه في خير الفطرة اللي ربنا فطروا عليها. فالتزكية إحنا بنقوله إحنا هننمي جواك الخير. عمر رضي الله عنه يمكن كان من أصعب المشركين على النبي والصحابة ولكن التزكية اللي النبي قام بها مع عمر قدر يخلي الخير اللي جوه عمر يطلع خير في الحق. القوة والشدة اللي كانت موجودة عند عمر تبقى في الحق. ما زلنا أذلة منذ ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. صح؟ يبقى القوة اللي كانت جواه النبي نماها. الخير اللي كان جواه النبي صلى الله عليه وسلم نماه. الأمر الثاني الهدم. ومعنى الهدم هنا إن أنا ههدم في الإنسان سلوكيات مرفوضة لا يحبها الله ولا يرتضيها. احنا مشكلتنا الاساسية ان احنا رحنا ورا مناهج غربية للأسف فضلت تقول لك ايه الثقة في النفس الثقة في النفس الثقة في النفس. احنا ما عندناش في ديننا حاجة اسمها الثقة في النفس. انا عندي في ديني حاجة اسمها حسن الظن في الرب. انا حسن الظن بربنا.
نعم ثقة في ربي.
انا عندي في ديني حاجة اسمها بتقول لا تكلني الى نفسي. هو بيقول لك لا نفسك هي الصح.
أيوة.
المناهج التزكوية الغربية هي بتقول له أنا هديك شوية تأملات وشوية يوجا وفي نفس الوقت سيباه والعياذ بالله يمارس الفاحشة ويشرب الخمور ويفعل المعاصي والحاجات دي بتقتل في النفس ليل نهار. فاحنا عايزين المنهج التزكوي اللي قام عليه مئات من العلماء الإمام ابن مسكوي رحمة الله عليه له كتاب اسمه تهذيب الأعراق وتهذيب الأخلاق، كتاب هو من أعظم الكتب اللي اتكلمت على النفس. أبو زيد البلخي رحمة الله عليه إمام من الأئمة الكبار، له كتاب عظيم في مسألة النفس وإزاي نعالج النفس. كتب الإمام الحكيم الترمذي كتابه، له كتاب ماتع اسمه أدب النفس، كتاب كتب ابن القيم، كتب ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. الإمام أبو عبد الرحمن السلمي له كتاب اسمه أدب النفس، حاجة كده لما بتقرأها تحس أن أنت بتخرج من هذا الكون لكون آخر جدا. ليه العلماء وضعوا ده؟ لأن هم علموا يقينا قد إيه النفس مهمة. يا باشمهندس علي، النفس دي يوم ما بتفسد والإنسان بيهملها المجتمع كله هيسقط. اللي احنا شايفينه الآن في مجتمعنا من سقوط في كل شيء إلا ما رحم الله عز وجل، ده راجع للنفس. أنا وانا رايح المرور أجدد الرخصة وهو بيقول لي ادفع عشان شخل عشان تعدي، ده واحد نفسه من البداية. المشكلة مش في الرشوة اللي خدها، المشكلة الأساسية إن ده نفسه في تحليلها عند علماء النفس المسلمين إن دي نفس بهيمية. النفس البهيمية اللي هي بتميل للأكل للشرب للدنيا حتى ولو من حرام، بس أهم حاجة تبقى إيه؟ تاكل وتشرب ويبقى معاه فلوس. طيب
إحنا ذكرنا دلوقتي نوعين من النفس، حضرتك وأنت بتتكلم سمعت النفس الربوبية ودلوقتي النفس البهيمية، لسه في أصناف أكثر؟
طبعًا. طبعًا. شوف تعالى ناخدها ونربطها بالأمر ده اللي هنقول للناس قد إيه النفس مهمة، علشان نقول أدي أصناف الناس من خلال القرآن.
الفضل.
في عندي نفس بهيمية. النفس البهيمية دي هي النفس اللي هي بتميل للأكل وللشرب وللشهوات. النفس دي يوم بتسيطر على إنسان بتفسده، زي قوم لوط دي نفسهم كانت نفس بهيمية، وشوف النفس البهيمية لما سيطرت عليهم إيه اللي حصل. اللي حصل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مساومة عند ربك.
من الاسم كده صاحب النفس دي هيبقى أقرب من كل حيوان،
أقرب ما يكون للحيوان. وده اللي ربنا ذكره برضو في القرآن في مثال بلعام بن بعراء العالم.
نعم نعم،
عالم من علماء يهود. لما تعرضت عليه فلوس مقابل أنه يسيب العلم ويسيب الدين ويسيب الأسماء ويسيب الآيات اللي عارفها، كانت النتيجة انه ساب. علشان ايه؟ علشان الفلوس.
أيوة.
علشان الدنيا. قال الله فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه
يلهث.
النفس البهيمية اللي بتميل دايما للراحة للكسل لعدم العمل، اللي بتميل دايما
ربنا قال عليهم انهم الا كالانعام
بل هم اضل، وذكرهم ربنا عز وجل في حال علماء اليهود أيضا.
نعم.
لما علموا ولم يعملوا، عندهم كسل مش عايزين يشتغلوا، مش عايزين يصلي، مش عايزين يذكر ربنا، مش عايزين يبلغ العلم. فقال الله سبحانه وتعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. فدي نفس نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة منها، هي النفس البهمية اللي بتميل دايما لده. في نفس تانية اللي هي
معلش يا شيخنا
تفضل،
هل يعني إن شاء الله تتوقع ونتوقع بإذن الله رب العالمين إن ممكن لو واحد عنده هذه العيوب، لأن التعبير صعب جدا وإن الإنسان يحس إنه عنده حاجة بهيمية وحاجة حيوانية، دي أمر صعب جدا جدا، هل من ممكن إن شاء الله رب العالمين إن خلال هذه الحلقات نفرد حلقة أو اثنين للتخلص من هذه؟
إحنا كل نوع من أنواع النفس
أيوة
تحتيه صفات. إحنا هنقف مع كل صفة حلقة،
مش مع كل صفة حلقة.
ليه؟ لأن الهدف الأساسي اللي احنا بنعمله ده بنسميها الفرشة.
أيوة.
المقدمة.
ماشي.
إنما احنا هنقف بعد كده مع كل سمة، مع كل صفة.
في ناس قاعدة دلوقتي وبدأت تقلق تقول ايه ده، لا ده انا فعلا انا بحب الفلوس او انا بحب شهوة معينة او عندي
الصحابة حاجة قبل اسلامهم كلهم كانوا كده على الصفات دي. يعني انت لو قلت لي صفة عمر رضي الله عنه قبل الاسلام ايه، هقول لك صفة عمر قبل الاسلام صفة السبعية. ودي نوع من انواع النفس
الثالثه،
النفس السبعيه اللي هي بتميل دايما للضرب. انت عارف زمان كده وانت في المدينه الجامعيه وانت نايم، فكان في واحد كده وسط الاوض كده هو متخصص ازاي يؤذي ده ويؤذي ده، فيجي مثلا يحط لك القرطاس بين صوابع رجلك كده ويولع فيها النار وانت تقوم مخضوض، فالناس كلها تقوم ايه
ضحكه.
ضحكه. هو النفس اللي بتميل دايما للاذى، النفس دايما. عارف كان زمان معانا في الجامعه كده واحد كان كل ما الدكتور يسالك سؤال وانت تجاوب يبقى من جواه هيموت. النفس السبعية هي النفس اللي تميل دايما للحقد للبغضاء. لما فتحوا تطبيق صراحة على الفيسبوك كان من العجائب ان واحدة بتقول انصحوني، فواحدة قالت لها انا نفسي ربنا يبتليك بسرطان يقطع في جسمك وعربية تضرب مش عارف في مين، كل ده علشان اتزوج زوجك، انت خدتي واحد انت ما تستاهلوش. هذه النفس اللي هي والعياذ بالله تكره ان يكون في ايدك حاجة كويسة حتى ولو كانت بسيطة. هذه نفس سبعية اللي بتميل دايما لأذى الناس،
مع العلم ان ما فيش اي ضرر وقع عليه
خالص،
او يعني ايه،
هي دي طبيعة جوه في النفس.
اما تزول مني انت هتكسب ايه
بالضبط؟
طبيعة نفس. يبقى اذا الحسد نفسه، الحسد والغل والحقد
ده كله ماشي
بالنفسية.
طبعا
مشاكل
نفسية، ده مشكلة متعلقة بالنفس،
بالنفس
المشكلة متعلقة بالنفس. فلك ان تتخيل ان الانسان اذا ما كانش واخد باله من الطبيعة بتاعت نفسه قد ايه يضيع. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في شأن النفس السبعية اللي هي من صفاتها الحسد، اللي هي دايما بتحسد، اخوة يوسف حاولوا يقتلوه عشان الحسد.
نعم
صح كده. الحسد ده، وده بيزيد برضو احنا عمالين ندور في فلك اهمية التعامل مع النفس واهمية فقه النفس. النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ابي داود باسناد حسن، قال الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب.
نعم.
تخيل واحد فيهم الان سلم لنفسه مساله الحسد، انه كاره ده علشان لابس تيشيرت جديد، وكاره ده علشان بيعمل عمل كويس، وكاره ده علشان معاه تليفون كويس، وكاره ده علشان متفوق عنه شويه. النفس دي اذا لم تهذب بتكون نتيجه ان السمه الموجوده في النفس اللي هي الحسد دي تحبط كل العمل، تحبط كل العمل.
وانا خايف عليها من حاجه، هتهذب مش هتدخل الجنه الا ما تهذب.
ودي نقطة خطيرة جدا يا باشمهندس علي.
ايوه،
ان احنا لازم نفهم ان من اعظم الامور اللي بتوضح لينا اهمية النفس انه لا نجاة ولا سعادة للعبد في الاخرة الا بتهذيب هذه النفس.
في الاخرة مش في الدنيا، يعني في الدنيا هبقى طيب والناس هتحترمني وانا هحترم الناس وكده، ده ظاهر في الدنيا وهعيش في سعادة والدنيا هتبقى يعني هادية معايا. فدي دي مميزات الدنيا ومتعة الدنيا. انما في الاخرة،
في الاخرة التوقف، توقف السعادة والشقاء على النفس. تعالى واحنا بنموت، سعادة الإنسان وشقاء الإنسان عند الموت متوقف على النفس،
على النفس،
على النفس. قال الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة
ارجعي إلى ربك،
ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فالخطاب للنفس.
نعم.
قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على آخرة أتته ملائكة، وفي الحديث فتقول الملائكة للإنسان اللي هذب نفسه اللي طيب نفسه،
نعم،
أيتها النفس الطيبة.
الخطاب مع النفس،
كانت في الجسد الطيب، خطاب في النفس،
في النفس.
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين.
نعم.
طيب النفس، ما هم كانوا يقولوا أيتها النفس الطيبة،
الطيبة. نعم.
وده فهم القرآن بالسنة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون، الملائكة تقول لهم سلام عليكم،
عشان نفسهم طيبة،
ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ويوم القيامة تقول لهم الملائكة نفس الكلمة، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. انتوا خليتوا نفسكم في الدنيا كانت نفس طيبة، كانت نفس صالحة. اما الفريق الاخر قال تعالى الذين تتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، فين أعمالكم الصالحة، فين تهذيبكم لنفسكم، فين إصلاحكم لهذه النفس، فين تزكية هذه النفس. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ودي حلقة كاملة هناخدها إن شاء الله، حلقة متعلقة بمبررات النفس لفعل الطاعة أو لفعل المعصية أو التكاسل عن الطاعة. حلقة كاملة، النفس لها مبررات،
هي فعلا بتقنع،
هتقنعك،
بتقنع. أيوة.
إزاي أعرف بالفعل الأمر ده
آخر مرة؟ طب الحتة دي بس، طب هجرب وخلاص،
طب ريح شوية ونقوم لصلاة الفجر، أصل هو بين الأذان والإقامة نص ساعة، فريح شوية. النفس لها مبررات،
لازم ندرسها يا شيخ
طبعا
عشان نعرف نتعامل معاها، والا هنخدع بيها.
الامام الغزالي رحمه الله عليه في كتاب الماتع منهاج العابدين جعل فصل كامل ازاي يفرق الانسان ما بين وسواس الشيطان ووسواس النفس، وازاي يتعامل مع وسواس النفس، مبررات النفس دي هعمل فيها ايه. ارجع تاني واقول، قال تعالى قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض. فالنفس قعدت تقول لهم ايه، انتوا كويسين كده، اصل انتوا مستضعفين، اصل انتوا مش هتقدروا تهاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت له الملائكة قالوا أولم تكو أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. طب أرض ربنا كانت واسعة، ما هاجرتوش ليه؟
يعني كان قادر على العمل،
كان
قادر على الحركة، بس ولكن نفسه اللي كسرته.
فتخيل الآن ربنا بيقول تتوفاهم ملائكة إيه؟
ظالمي
ظالمي إيه؟
أنفسهم،
ظالموا نفسهم. هنا المشكلة. هنا المشكلة. فكانت النتيجة إن
اللي بيطوع نفسه بيظلمها؟
طبعا طبعا.
يعني أنت النهاردة مجاهدة النفس ومقاومة النفس ده حرصا عليها.
طبعا. قال تعالى وما ظلمناهم
ولكن
كانوا إيه؟
أنفسهم.
هو ظلم نفسه. ظلم نفسه. يوم القيامة كل شيء متوقف من سعادة أو عذاب متوقف عن نفس. قال تعالى اليوم تجزى كل نفس
ما كسبت
أو بما كسبت. قال الله سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس
كلام كله مع النفس
ما عملت من خير
محضرة.
البدن تراب خلاص.
البدن تراب.
إنما المشكلة الحقيقية الآن في النفس. يوم القيامة اللي بيدخل الجنة يختلف تماما عن بيدخل النار. اللي دخل النار ده ما دخل النار إلا بسبب عيوب كانت موجودة في النفس. وربنا يقول ما حدش يخش الجنة كان فيه مشكلة في نفسه. قال الله سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كان زمان في الدنيا متكبر. فكانت النتيجة ما عليكش النفس في الحتة دي.
أيوة.
فكانت النتيجة المباشرة إن يوم القيامة ما يخشش الجنة دلوقت. طب يعني حتى لو مسلم لا خش النار الأول تنقى وتهذب وبعد كده تخش الجنة. فالطريق سهل. هذب نفسك في الدنيا. ما هو كده كده هيحصل تهذيب.
أيوة.
كده كده تحصل تنقية.
تهذيب وتنقية.
يبقى التهذيب والتنقية لما يكون هنا دلوقتي أفضل بكتير جدا إن لأن التهذيب الآخر ما حدش يتحمله.
ربنا
والله العظيم.
ربنا يحفظنا.
تهذيب الآخر ما حدش يتحمله.
أيوة.
تنقية الآخر ما حدش يتحمله.
فنلحق من دلوقتي.
الإنسان يلحق من دلوقتي. الطيبة اللي هي بنسميها بقى طيب النفس أو تزكية النفس أو تقويم النفس أو كما سماها الحكيم الترمذي رحمة الله عليه رياضة النفس في الدنيا أسهل. وأنا عايز أقول لبشمهندس علي إن الأمر يوم ما بعمل كده ودي من أهمية إصلاح النفس.
أيوة.
أنا يوم ما بعمل كده أنا بغير شكل الأرض وأنا مش واخد بالي.
الأرض فعلا. كنت أكلم حضرتك في حاجة والله إن النظر لحال المجتمع يعني في انتشار للذنوب. التبرج مثلا عند بعض البنات زاد جدا عن الحد. الخيانات زي ما حضرتك بتقول زادت واصبحت كمان بتنتشر وبتظهر اكتر. يعني مش ما عادتش في الستر او في الدرق او في حاجه زي كده. فحقيقه هل الموضوع ده ممكن يكون سبب ان شاء الله في صلاح المجتمع؟ انت بتكلمني على صلاح ايه؟ الفرد وصلاح نفسي. طب انا فعلا انا عن نفسي كعالي والله انا دايما اقعد انظر للمجتمع واتطرق له. المجتمع ده ينصلح ازاي؟
طيب انا عايز اقول موقف يعني بيذكره علماء السلوك المعاصرين ودي من الحاجات الكويسه ممكن ناخدها منهم. الحكيم حب من البدايه علم ابنه ان هلاك المجتمعات بفساد الفرد مش بفساد المجتمع كله. الاول الفرد الاول بيفسد بعد كده المجتمع بيفسد تنزل عقوبه على المجتمع. قوم شعيب كانت نفوسهم نفوس ماديه بحته اللي هي النفس البهيميه. فلما كل واحد منهم بدا يعمل معصيه بدا يطفف في المكيال ويطفف في الميزان ودي النفس البهيميه اللي هي بتميل دايما للحرص للجشع للمال والكلام ده. فكل واحد منهم بدا يقلد الثاني فانتشر الذنب فنزلت العقوبه. اصحاب السبت يعني السمك قدامنا اهو بس في يوم ربنا سبحانه وتعالى حرمه. النفس البهيميه طلعت بقى ايه مبررات وطلعت
حلول.
فكانت النتيجه احنا عملنا سمعنا ورا النفس. كانت النتيجه فرد بدا كما قال ابن عباس اثنين ثلاثة المجتمع نزلت عليه العقوبه. زي ما المجتمع بتنزل عليه العقوبه بدءا من فرد اصلاح المجتمع بيبدا من اصلاح الفرد. الحكيم في يوم من الايام حب يعلم ابنه انه يوم ما يصلح من نفسه هو في الحقيقة بيصلح في الأرض.
بيصلح من الأرض كلها.
عمل له الصورة دي حط له صورته وقال له يا ابني انت يوم ما بتصلح بنفسك انت في الحقيقة مش بتصلح في الصورة. انت في الحقيقة الغيب عنك انك بتصلح
الأرض كلها.
أرض كلها. عمل معاه كده بالضبط. قال له يا ابني صلح لي شكل الأرض. بعد ما قطع طبعا كذا ورق طبعا قال له صلح شكل الارض. فالولد مش عارف ترتيب القارات ايه
اكيد.
بس الولد لما حب يصلح شكل الارض عمل ايه؟ هو قلب الورق كده وبدا يقول دي هنا لان انا عارف شكل كويس ودي كده كده ودي كده. هو هنا الولد بيعمل ايه؟
هو عارف نفسه كويس
صلح في نفسه.
صلح في نفسه
في الحقيقة يوم ما صلح في نفسه هو كان في الحقيقة بيعمل إيه؟ هو بيصلح في شكل الأرض.
جميل.
اللي أنا عايز أقول عليه في سلسلتنا أنا مش هنظر لأي حد حواليا، أنا هبدأ أنا الأول،
أشتغل على نفسي،
هبدأ أنا الأول. صفات النفس اللي اتكلمنا عن بعضها دلوقتي وهيأتي التفصيل في حلقة كاملة عن صفات النفس وطبعها وليه بتختلف وتقسيمات العلماء للنفس. احنا يعني بعض العلماء قسم النفس على حسب ما احنا ذكرت الآن زي الغزالي وابن القيم رحمة الله عليهما، في علماء آخرين زي ابن مسكويه قسم النفس باعتبار طباع المعادن اللي في الأرض، وقال إن ده أوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله
قال إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من الأرض.
نعم.
فكان منهم السهل والحزن والأبيض والأسود والأحمر. فابن مسكويه رحمة الله عليه لما جه يقسم الناس، وده فعل ابن زروق رحمة الله عليه أحد المالكية، قال أنا هقسم طباع النفس على حسب الأرض. ففي ناس تلاقيها معدنها زي الذهب.
أيوة الناس ومعادن،
خدت بالك؟ وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خد معدن زي الذهب ده يقول لك إنسان نقي. ودي الشخصية اللي تقابل عند كلام الغزالي رحمة الله عليه النفس الملائكية. هدف الأساسي للبرنامج إن إحنا نوصل كلنا، أنا أولكم طبعا، نوصل كلنا للنفس الملائكية، الناس اللي هي بتحب ربنا وبتحب طاعة ربنا وعندها نفرة غير طبيعية من الذنب. هي بتبعد، مش بتحب الذنب أو لا لا لا، ده هي بتنفر أصلا منه. اللي احنا عايزين نوصله من خلال السلسلة
فعلا يا شيخ نقول ايه، انا ما عملش كده، مش انا ما اقدرش اكون في الموقف ده ولا في المكان ده.
ودي النفس الملائكية ودي النفس الملائكية، دي اللي احنا عايزين نوصلها. ده هدف السلسلة. هدف السلسلة ان انا ممكن يعني اغير نفسي. ايوه انت ممكن تغير نفسك. اللي ينظر للتاريخ ايوه ممكن نغير نفسنا. ودي الجزئية المهمة جدا عايزين برضو عايز اكد عليها من اهمية اصلاح النفس، أنه لا يصلح لخلافة الأرض إلا من زكى نفسه، لا يصلح لخلافة الله في أرضه إلا من زكى نفسه. كلام الراغب رحمة الله عليه، الراغب الأصفهاني رحمة الله عليه.
نعم.
اللي ينظر للتاريخ هيجد بالفعل أن الأمة مرت بمراحل كانت سيئة جدا، أسوأ من اللي احنا فيها الآن، أسوأ من اللي احنا فيها الآن، من انتشار الفجور والمعاصي والأثام والبعد عن الله. ومع ذلك بدأ كل المصلحون في هذا الوقت ان هم ما يدوروش احنا نجهز جيش قوي، لا احنا عايزين نهذب الانفس الاول، والنفس دي لما تتهذب كل حاجه تتغير. النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد انه يؤصل لامه قويه بدا ابتداء بايه؟ بتهذيب نفوس الصحابه. لما حصلت الحروب الصليبيه بدا صلاح الدين في هذا الوقت انه ينشئ المدارس في كل مكان، مدارس لايه؟ لتهذيب النفس.
لتهذيب النفس.
ويدور ايه الاماكن الناس بتحبها. قبل الامام الشافعي انا اعمل لهم مدرسه هنا، مسجد الحسين انا اعمل لهم هنا. ده المعنى المهم. فبدا يعمل المدارس الاصلاحيه اللي بها يصلح. الامام الغزالي رحمه الله عليه طبعا كان معاصر للحروب الصليبيه، عمل مشروع اسمه مشروع ايه؟ اسمه مشروع تهذيب النفس واحياء علوم الدين في نفوس الناس. احياء علوم الدين في نفوس الناس.
نعم.
انا شايف ان علشان كده في كتاب احياء علوم الدين ما اتكلمش على الجهاد، اتكلم على الصلاه والصيام والذكر والحج، ما تكلمش على الجهاد. قال انا يوم ما هبدا اصلح ده هتكون النتيجه ان انا بعد جيش قوي. هو ونفس الكلام عمله قطز لما استعان اولا بالعز بن عبد السلام، هنصلح الناس، نصلح النفوس، نهذب النفوس. يوم ما نصلح النفوس هنا احنا مستعدين لان نكون خلفاء لله سبحانه وتعالى في ارضه. من غير ذلك الامه كل يوم بيضرب عليها تيه. فارق كبير. ونختم بالجزئيه دي في الامر ده. ملك فرنسا لما حب يغزو الأندلس كانوا هم في هذا الوقت خلفاء الله في أرضه، علما وعملا وطاعة وقربا من الله. فين الشباب؟ الشباب في المساجد. فين الشباب؟ في حلقات العلم. فين الشباب؟ في حلقات تحفيظ القرآن. ما نقدرش نعمل لهم حاجة. طيب ولما انتشرت المعاصي وانتشر الفساد وبدأت الأندلس كملوك بيقطعوا في بعض وقسموا البلد الأندلس كلها لقطع عشان النفوس البهيمية اللي كل واحد عايز ياخد حتة، وبعد كده الشباب نفوسهم تحولت لنفوس شهوانية بتدور على الشهوات في أي حتة، وبعد كده فرغت المساجد من أهلها وفرغت دور العلم من العلماء والمعلمين. كانت النتيجة لو استسأل دلوقت نخش نجتاح الأندلس، لا يستحق في هذا الوقت أن يكونوا خلفاء لله عز وجل في أرضه. لا يستحق طبعا، لا يستحق ان يكون خليفة لله في ارضه الا من زكى نفسه.
من زكى.
بصوا سبحان الله كل دولة كتب الله لها الصيت الواسع في الدنيا. انا مش بتكلم على الفرض اهو، أنا بقول إن قيام الأمم وسقوط الأمم قيام حضارات وسقوط حضارات إنما يأتي من باب النفس. على قدر ما هذه النفس يسعى أهلها في تزكيتها تقوم لهم الخلافة في الأرض، وعلى قدر ما هؤلاء بيضيعوا النفس ويهيلوا هذه النفس على قدر ما يعني يكتب عليهم الذل والصغار. نسأل الله سبحانه وتعالى
يا رب العالمين. طب شيخنا بعزنا حضرتك، في دايما بتكون في شبهة في الموضوع بتاع ما نتكلم على النفس، ان انا النهاردة طالب الجامعة او الفتاة الجامعية او حد بيشتغل وبيروح ويجي وكده، وانت حضرتك هتتكلم على النفس يبدأ يخاف وابدأ يقلق، لا عشان انا يعني هحارب نفسي لحد ايه وهقهر نفسي ازاي، انا عاوز اتمتع، انا عاوز اعيش كويس. هل هنا دائما في ضغط وقهر للنفس فيديني نتائج سلبية؟
خلينا نقول الإجابة على السؤال ده من وجهين. الوجه الأول أنه لا سعادة للنفس ولا طمأنينة لها ولا فرحة لها إلا بتهذيبها. السعادة اللي أنت بتدور عليها مش هتلاقيها إلا في طاعة ربنا، إلا بعد ما تزكي نفسك. ومجرد ما هتزكي نفسك أنت هتبقى سعيد. الأمر الثاني أن منهج التزكية عندنا في الإسلام منهج عظيم جدا. كلنا بنظن أن منهج تزكية النفس ده ان انا رايح بقى في حتة ايه، ان انا اقهر نفسي وادوس على نفسي ويا نفسه انا مش هاكلك ولا هشربك، وانا هحرق صابعي علشان مش عارف عمل ايه، وهفقع عيني علشان انا عملت ايه، وهقطع هدومي وهبقى مبهدل. هذا ليس منهج الاسلام.
الله،
هذا ليس منهج الاسلام. ويوم ما فكر عبد الله بن عمرو بن العاص انه يعمل كده، انه يقهر نفسه بقى، انه يصوم على طول ويصلي على طول ويترك أهله ويترك نفسه ويهمل في النفس، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس هذا هو منهج الإسلام. ويوم ما ثلاثة من الصحابة راحوا للنبي قالوا إحنا بنصوم النهار ولا نفطر ولا نقوم الليل ولا ننام ولا نتزوج النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من راغب عن سنتي فليس مني. وصلت كده؟ فالمنهج ده من البداية مذموم في الدين. في منهج تاني عكسه بقى، إن أنا إيه بقى أمشي مع بنات وأشرب مش عارف إيه وأعمل إيه وأعمل كذا وساب لنفسه كل حاجة، ده مذموم وده مذموم، ده غلط وده غلط.
اللي في النص، النبي صلى الله عليه وسلم
ايوه اللي في النص بقى ايه،
كان في تعامله مع نفسه
بنسمع انه بيقوم الليل حتى طوار مقدمات، وفي نفس الوقت نسمع كان احب اللحم الى رسول الله الذراع، نسمع انه كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وفي نفس الوقت نسمع كان احب الشراب الى رسول الله الحلو البارد، نسمع كان اجود الناس وكان اجود من الريح المرسله، وفي نفس الوقت نسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس حله حمراء لم يرى احسن منها.
ده احسن واحد يلبس في الدنيا،
برندات كلها،
اللهم صل وسلم عليه.
متخيل؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعطي للنفس حقها وبيعطي للبدن حقه. كان صلى الله عليه وسلم بيدينا منهج عجيب عجيب. تقول عائشة ما قام النبي ليلة حتى أصبح، ما عملش كده أبدا
صلى الله عليه وسلم،
كان ينام أحيانا ويقوم أحيانا، الأيام يصلي رجلي وجعاه أنا هقعد ما عنديش مشكلة خالص، كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. منهج عجيب
صلى الله
عليه عجيب وسلم. في الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيه كان بيذكر الله سبحانه وتعالى ويستغفره في المجلس الواحد 100 مرة، في نفس الوقت قاعد مع الصحابة بيضحك معاهم ويهزر معاهم ويلاعبهم ويمزحهم، في الوقت اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن الأذكار وإحياء القلب بالذكر، في الوقت اللي لسه كان بيصارع فيه أبو ركانة وبيلعبه، في الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم يرى رجل كان لا يصرع يروح النبي ياخده ويلعب معاه ويصارعه ويقلبه. العجيب أن الصحابة أيضا فهموا هذا المنهج. شوف كان ابن عمر يقول كان الصحابة رضي الله عنهم شوف يترامون بالبطيخ، ياكلوا البطيخ ويرموا بعض بالقشر،
في زهرة هو حاجة جميلة،
وعند المواقف كانوا هم الرجال.
خلاص بقى ايوه
يبقى اذا ان انا اظن ان منهج، انا بقول احنا هنزكي نفسنا ان انا بقى انا هقول لك امشي مقطع، لا والله لا
الحمد لله،
ولكن التزكية احنا بنقول في سمات غلط احنا عايزين نكسرها من حياتنا، وسمات حلوة موجودة فيك، انا موقن موجودة فيك ان شاء الله، احنا عايزين نعليها وبكده نصل لبر الامل
ان شاء الله رب العالمين. فالحمد لله باذن الله في معانا حلقه ان شاء الله رب العالمين لحق النفس ولمتعه النفس، ان شاء الله ربنا يتم لنا هذه السلسله على خير باذن الله. الحمد لله شيخنا، انا شايف يعني بفضل الله سبحانه وتعالى التعليقات والناس بتتكلم على موضوع النفس، واضح ان ده موضوع يعني مؤثر على الناس كلها وبيهم كل انسان، لان كل واحد بدا يهتم بنفسه وبدا يخاف على نفسه، وخصوصا بعد ما سمعنا البهيميه والسبعيه عاوزين نكون الملائكيه ان شاء الله رب العالمين. جزاك الله خير شيخ احمد، ان شاء الله رب العالمين نتمها هذه السلسله على خير، وفي انتظارنا الميعاد ثابت باذن الله
ان شاء الله.
ان شاء الله رب العالمين. نشكركم ونلتقي ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم في قبل هذا الموعد بساعة مع الحلقة القادمة إن شاء الله من هذه الدورة، احرصوا عليها دورة تزكية النفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي لنا أنفسنا. أشكر حضرتك يا دكتور أحمد،
الله يحفظك ويبارك فيك.
أشكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبابنا صلوا على البدر الأغر، محمد بالنور والوجه النضر.